ما صدرنا النهاردة غريبة شوي، هي عبارة عن ملخص لأخبار التكنولوجيا ليوم واحد فقط، الأول من فبراير 2026.
آه، فكرة مثيرة جداً، يوم واحد بس ممكن يكشف حاجات كتير قوي.
بالظبط، للوهلة الأولى تبدو مجرد لقطة عشوائية، لكن لما ندقق فيها بنلاقي عالم كامل من الصراعات والتحولات.
وهي دي الفكرة، إننا نربط بين أحداث تبدو منفصلة، يعني خبر عن الذكاء الاصطناعي، وخبر تاني عن هاتف جديد،
وخبر عن أزمة في مصنع رقائق.
تمام، كل واحد لوحده مجرد خبر، لكن لما نحطهم جنب بعض في يوم واحد، الصورة الكبيرة بتبدأ تظهر.
ومهمتنا النهاردة هي دي، نحلل أخبار اليوم ده عشان نفهم الاستراتيجيات الكبيرة، إيه اللي بيحرك المستخدمين والمستثمرين؟
وحتى الحركات الاحتجاجية الجديدة اللي بتظهر.
رحلتنا هتكون على 3 محطات، أولاً صراع العمالقة، ثانياً اهتمامات الناس من اللاعبين للمستثمرين،
وأخيراً التيار المعاكس اللي بيحاول يواجه الشركات دي.
طيب خلينا نبدأ نفكك المشهد ده، ونبدأ بساحة المعركة الكبرى. أول خبر لفت نظري هو هجوم جوجل الشرس في بداية الشهر. Advanced يقدروا يهدوا 4 شهور مجانية ل10 من أصحابهم.
يعني الهدف واضح وصريح.
صريح جداً، اسحبوا الناس من شات جي بي تي بلس المنافس.
هي تبدو كأنها مجرد عرض ترويجي، بس أنا أعتقد إنها أعمق من كده بكتير.
إزاي؟
يعني دي مش استراتيجية شركة واثقة من نفسها، دي فيها لمحة من رد الفعل السريع. جوجل بصراحة اتفاجأت بسرعة انتشار OpenAI.
أكيد.
والخطوة دي أشبه بمحاولة شراء المستخدمين وقواعد البيانات بأي ثمن.
هو مش بس بيستهدفوا المستخدم.
لا.
بيستهدفوا شبكتهم الاجتماعية كلها.
بالظبط. الفكرة هي لو كل أصحابك بيستخدموا جوجل، ليه تفضل لوحدك في مكان تاني؟ دي معركة على التأثير الشبكي أكثر من معركة على جودة المنتج حالياً.
بس السؤال هنا، هل الولاء ده مستدام؟ يعني ولاء مبني على عرض مجاني؟
ممكن يختفي بسهولة.
أكيد، بمجرد ما العرض ينتهي،
خصوصاً في مجال بيتغير كل أسبوع زي الذكاء الاصطناعي.
على المدى القصير هي خطوة ذكية عشان يزودوا الأرقام ويجذبوا انتباه المستثمرين، لكن على المدى الطويل دي مقامرة.
مقامرة كبيرة.
جوجل بتراهن إن خلال ال4 شهور دي منتجها هيتطور لدرجة إن الناس مش هتقدر تستغنى عنه.
ولو فشلت في ده؟
هتكون مجرد حركة فلوس كتير عشان تأجر مستخدمين لفترة مؤقتة.
وفي نفس اليوم اللي جوجل بتحارب فيه بالبرمجيات، سامسونج كانت بتستعد لمعركة تانية خالص.
معركة العتاد.
بالظبط. أعلنوا رسمياً عن حدث Unpacked يوم 25 فبراير للكشف عن جالكسي S26 ألترا.
وشعار الحملة Beyond Vision، أو ما وراء الرؤية.
والتركيز كله على تقنية شاشة جديدة اسمها شاشة العدسات الدقيقة. بس الجزء اللي استوقفني بجد هو إنهم هيرجعوا لتصميم وحدة الكاميرا المنفصلة اللي كانوا غيروه.
دي نقطة ممتازة. الرجوع للوراء ده له معنى.
معناه إيه؟
طيب، خلينا نتكلم عن الشاشة الأول. تقنية المايكرو لينس ديسبلاي دي باختصار شديد هي وضع ملايين العدسات الصغيرة جداً فوق كل بيكسل.
ودي وظيفتها إيه؟
بتركز الضوء بكفاءة أعلى بكتير. للمستخدم العادي ده بيترجم لحاجتين:
شاشة أسطع واستهلاك طاقة أقل.
تماماً، شاشة سطوعها أعلى بشكل ملحوظ تحت الشمس، والأهم استهلاك طاقة أقل. ودي ممكن تكون الميزة الملموسة اللي سامسونج محتاجاها عشان تقول للمستخدم بطاريتي بتعيش أطول من بطارية الآيفون.
تمام، دي إضافة تقنية واضحة ومفهومة. بس نرجع لسؤال تصميم الكاميرا، ليه شركة بحجم سامسونج ترجع لقرار تصميمي قديم؟ هل الأفكار الجديدة خلصت؟
ممكن تتقرب طريقتين. التفسير المتشائم هو اللي قلتيه،
إنه الابتكار بقى صعب؟
إنهم وصلوا لمرحلة نضج في تصميم الهواتف لدرجة إن الابتكار الكبير صعب، فالرجوع لتصميم قديم ومحبوب هو الحل الآمن.
والتفسير التاني؟
التفسير الأكثر تفاؤلاً هو إنهم بيسمعوا للنقد. يمكن التصميم المدمج الجديد ما عجبش شريحة كبيرة من المستخدمين الأوفياء،
فالشركة قررت إن استعادة الهوية البصرية المميزة أهم من الإصرار على التغيير.
بالظبط. وفي كلتا الحالتين ده بيورينا إن حتى أكبر الشركات مضطرة توازن بين التقدم التقني وبين الحفاظ على هوية وولاء المستخدم.
وبينما جوجل وسامسونج بيعلنوا عن خططهم الهجومية، في عملاق تالت يوم وما كانش كويس خالص.
انتل.
التقارير المالية الصباحية كشفت عن أزمة كبيرة عندهم.
مشاكل في إنتاج شرائح 3 نانومتر الجديدة.
المصطلح التقني هو معدل الإنتاج الصالح أو الييلد منخفض جداً،
ودي كارثة في عالم تصنيع الرقائق.
وطبعاً السوق عاقبهم فوراً، سهم الشركة نزل 5% زيادة قبل ما التداول يبدأ حتى.
الخبر ده أكبر بكتير من مجرد خسارة لشركة واحدة في يوم واحد.
أكيد
دي مش مجرد مشكلة في خط إنتاج، دي عرض لمرض استراتيجي إنتل بتعاني منه من سنين،
إنهم كانوا الملك المتوج وفجأة لقوا نفسهم متأخرين.
تماماً، لسنوات طويلة كانت إنتل هي رقم واحد، لكنهم أخطأوا في تقدير سرعة تطور المنافسين زي TSMC في تايوان وسامسونج في كوريا.
واللي بنشوفه النهاردة هو نتيجة التأخر ده،
نتيجة مباشرة لتأخرهم في تبني تقنيات تصنيع جديدة.
طيب، وإيه تأثير ده على المستهلك العادي اللي بيخطط يشتري لابتوب جديد؟
التأثير مباشر جداً. مشاكل في الإنتاج معناها تأخير في وصول أجيال جديدة من المعالجات للسوق،
وده بيخلق تأثير الدومينو.
بالضبط، شركات اللابتوبات زي ديل و HP هتضطر تأخر إطلاق موديلاتها الجديدة. المخزون من المعالجات القوية هيكون قليل،
وبالتالي الأسعار ممكن ترتفع.
أكيد، وده بيفتح الباب على مصراعي لمنافسين زي AMD وحتى أبل بمعالجات M سيريز بتاعتهم عشان ياخدوا حصة أكبر من السوق. يعني باختصار، مشكلة إنتل في مصانعها ممكن تكون هي الفرصة الذهبية لمنافسيها.
يعني اليوم الواحد ده بيورينا أن القمة مكان خطر، واللي بيتقدم ممكن يتعثر في أي لحظة.
فعلاً.
طيب، خلينا ننتقل من معارك الشركات دي ونشوف إيه اللي كان بيشغل بال الناس في نفس اليوم.
تمام،
نبدأ بعالم الألعاب. سوني أعلنت رسمياً عن قائمة ألعاب PlayStation Plus لشهر فبراير،
وهي قائمة بتكشف كثير عن استراتيجيتهم الحالية.
جداً. القائمة فيها لعبة المحاكاة الواقعية للملاكمة Undisputed، ولعبة البقاء في أعماق المحيط سبنوتيكا بلو زيرو،
لعبة مشهورة جداً،
ولعبة تالتة فنية وغريبة اسمها ألتروس. وفي إشاعة قوية جداً بتقول إن جراند توريزمو 7 هتنضم للمشتركين في فئة إكسترا في نص الشهر.
شوفي التنوع ده؟ دي مش صدفة أبداً.
لا طبعاً،
سوني هنا بتلعب لعبة إرضاء الجميع، Undisputed لعشاق الرياضة والمنافسة، سبنوتيكا لجمهور ألعاب الاستكشاف والبقاء،
وألتروس للناس اللي بتدور على تجربة مختلفة فنية.
بالضبط، استراتيجيتهم واضحة، عايزين كل مشترك يفتح القائمة ويلاقي على الأقل لعبة واحدة تناسب ذوقه، وده بيخلي قرار تجديد الاشتراك أسهل كل شهر.
بس هل الاستراتيجية دي ليها جانب سلبي؟ يعني التركيز على التنوع ممكن يجي على حساب توفير لعبة واحدة ضخمة جداً كل شهر زي زمان؟
هي دي النقطة، ده هو التحدي الأكبر لكل خدمات الاشتراك حالياً، من نتفليكس لجيم باس.
القيمة في الكمية ولا في الجودة؟
هو ولا في الجودة الحصرية؟ سوني بتحاول تلعب على الحبلين، الألعاب الشهرية الأساسية للتنوع.
وإضافة لعبة ضخمة زي جران توريزمو 7 لفئة إكسترا هي عشان يرضوا اللاعبين اللي بيدوروا على القيمة الأعلى.
تماماً، ومستعدين يدفعوا أكتر. هم بيقسموا جمهورهم لشرائح وبيحاولوا يقدموا لكل شريحة اللي هي عايزاه.
ومن الألعاب للاستثمار الرقمي، في نفس اليوم بيانات الأونتشين كشفت عن حركة غريبة في سوق العملات الرقمية.
دي كانت مثيرة للاهتمام.
رغم أن السوق كان في حالة هبوط عام، كان في تجميع كثيف لعملة كاردانو ADA من جانب الحيتان،
اللي هم المحافظ الكبيرة.
بالضبط، والمصدر بيقول إن معدل التجميع وصل لأعلى مستوى ليه من 6 شهور.
ده مثال كلاسيكي على سلوك الاستثمار المعاكس للاتجاه السائد،
اللي هو الكونتراريان انفستمنت.
تمام، لما السوق كله بيكون في حالة ذعر والأسعار بتنزل، المستثمر الصغير أو الجديد غالباً بيبيع بخسارة عشان يلحق اللي باقي.
لكن المستثمرين الكبار أو الحيتان اللي عندهم رؤية طويلة المدى وموارد ضخمة
بيشوفوا في الذعر ده فرصة ذهبية للشراء بأسعار رخيصة.
يعني هم بيرهنوا ضد شعوع السوق العام؟
تماماً، تراكم العملة في المحافظ الكبيرة بالشكل ده بيوحي إن اللاعبين الكبار دول بيعتقدوا إن القيمة الحقيقية لكاردانو على المدى الطويل أعلى بكتير من سعرها الحالي.
هم مش مهتمين بالتقلبات اليومية.
أبداً، هم بيبنوا مراكز استثمارية ضخمة بهدوء بينما الكل مشغول بالبيع. ده مش معناه أنهم صح بالضرورة، لكنه مؤشر قوي على وجود طيار خفي من الثقة بيتحرك تحت سطح السوق المتشائم.
وده بيوصلنا بشكل مثالي لمحطتنا الأخيرة، واللي هي برضو عن طيار بيتحرك عكس الاتجاه، بس المرة دي مش في الاستثمار، لكن في علاقتنا بالتكنولوجيا نفسها،
حركة إلغاء الاشتراك.
بالضبط، قصة غريبة شوية.
حركة بتطرح سؤال مهم جداً، مين اللي بيتحكم في مين؟
هي دي الفكرة. القصة بتقول إن النشطاء في مجال الخصوصية بقيادة شخصية معروفة اسمها سكوت جالوواي أعلنوا يوم 1 فبراير يوم إلغاء الاشتراك.
بيدعوا الناس إنهم يلغوا اشتراكاتهم في خدمات الذكاء الاصطناعي والشركات التقنية الكبيرة
لمدة شهر واحد بس، والهاشتاج بتاع الحملة هاشتاج unsubscribefeb بدأ ينتشر على تويتر.
الفكرة هنا أعمق من مجرد توفير فلوس الاشتراك الشهري.
بكتير.
دي محاولة منظمة لاستخدام القوة الاستهلاكية كسلاح للاحتجاج، ممكن نوصفها بأنها تصويت بالمحفظة.
الدفع الأساسي هو الاعتراض على طريقة تعامل الشركات مع بياناتنا، صح؟
بالضبط، جمع البيانات بكميات مهولة عشان يدربوا نماذج الذكاء الاصطناعي بتاعتهم بدون شفافية كافية.
اللي عجبني في الفكرة إنها مش بتطلب تغيير جذري في حياة الناس، هي بتقول جرب شهر واحد بس،
ودي نقطة ذكية جدا منهم،
بتخلي حاجز المشارك النفسي أقل بكتير.
أكيد الحركة دي في جوهرها اختبار لمدى اعتمادنا على الخدمات دي. هل وصلنا لمرحلة الإدمان لدرجة إننا مش ممكن نستغنى عن شات جي بي تي أو جوجل أدفانسد لمدة 30 يوم؟
ولا المستخدمين مستعدين يتحملوا شوية إزعاج مؤقت عشان يوصلوا رسالة في الشركات دي؟
لو فكرنا فيها، إيه أصعب خدمة ممكن نستغنى عنها لمدة شهر؟
سؤال صعب. أنا شخصياً ممكن ألاقي صعوبة مع بعض أدوات الذكاء الاصطناعي اللي بتساعد في الكتابة والبحث.
وأنا ممكن أقول خدمات التخزين السحابي أو منصات الموسيقى. الفكر إن كل واحد فينا عنده نقطة ضعف تكنولوجية،
والحركة دي بتجبرنا نواجه نقطة الضعف دي
ونسأل نفسنا، هل الخدمة دي بتضيف قيمة حقيقية لحياتي لدرجة إنها تستاهل التنازلات اللي بقدمها في المقابل، سواء كانت فلوس أو بيانات شخصية؟
ونجاح أو فشل حركة زي دي هيدينا مؤشر قوي جداً عن ميزان القوى الحقيقي بين المستخدم والشركات العملاقة.
فعلاً.
إذن بعد ما جمعنا كل قطع الأحجية دي من يوم واحد بس، إيه الصورة اللي بتظهر قدامنا؟
الصورة اللي بتظهر هي صورة عالم تقني مشدود على آخره من ثلاث جهات مختلفة.
إزاي؟
من جهة عندنا طموح الشركات اللامحدود للهيمنة والنمو، وده اللي شفناه في معارك جوجل وسامسونج وإنتل.
ومن جهة تانية عندنا رغبات المستخدمين المتقلبة اللي بتدور على الترفيه في الألعاب أو على الربح في العملات الرقمية.
والجهة الثالثة اللي بتمثلها حركة unsubscribefeb هي صوت الوعي والحقوق اللي بدأ يعلى وبيطالب بالخصوصية والشفافية.
وكأن كل خبر من أخبار اليوم ده هو مجرد عرض لواحد من الصراعات ده.
بالضبط. اليوم ده كان مجرد مسرح صغير بتظهر عليه كل التوترات الكبيرة اللي بتشكل مستقبلنا الرقمي، الصراع بين الابتكار والسيطرة، بين الاستهلاك والوعي، وبين الراحة والخصوصية.
وده بيسيبنا مع سؤال أخير نفكر فيه.
الأخبار دي كلها من فبراير 2026، وده بيخلينا نسأل، لو بصينا قدام 5 سنين من التاريخ ده، يعني في 2023، يا ترى أي معركة من المعارك اللي شفناها النهاردة هيكون إلها الأثر الأكبر على حياتنا؟
هل هتكون حرب الذكاء الاصطناعي التي بدأتها جوجل؟
ولا سباق تصنيع الرقائق اللي إنتل بتخسره حالياً؟
ولا يمكن تكون الحركة الهادئة للمطالبة بخصوصية المستخدم هي اللي هتعيد تشكيل كل حاجة؟